الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجه الثالث، وهو التمسك بالاستقراء لإثبات أن ديدن الشارع المقدس هو ترجيح النهي على الأمر. ووصل الكلام إلى الإشكال الثالث. شو كفي؟
طبعا.
نعم.
السؤال الأول، المصنف فقط قال جرى أصالة البراء عن الفرقة، ولم يجرى أصالة البراء عن وش المكتب في ألم جرى يوم أصالة البراء عن الوجود.
وهذا السؤال أنا سألته.
نعم.
صحيح؟
نعم. في جواب بس يعني في أكثر من جد بشوف يعني في كلام كثير.
طيب.
محتاج تنقيب. السؤال الثاني بأن المصنف فرق بين المسألة وبين المسألة الشك في الأجزاء والشراء، فوش وجه فرق المسألة ومسألة الشك بين الأجزاء والشراء؟
نعم.
السؤال الثالث، لأننا لو قلنا بالاشتغال هنا، حتى لو قلنا بالاشتغال هنا، نقول هنا بالبراءة، وش نكتب يعني خاصة في أن هناك نقول بالاشتغال هنا نقول بالبراءة. السؤال الرابع مثلا أنه
بعد؟
إيه؟ أي نعم. على أن تأتي قصد الخبر مع الشك المبغوضين، احنا قلنا بأنه مع احتمال وجود في مصلحة موجودة أيضا، احتمال من جهة المصلحة لا تأتي. خصوصا في الحاشية قبل يعني الظاهر يخالف به المبنى المذكور هناك وكذا هناك.
نعم.
ليش قال لا مانع
أحد؟ ليش كتب الكفاية؟ عليكم السلام. عليكم السلام. ما أدري، أسئلة في محلها نرجع لها أو نتابع؟ لأنه إذا أسئلة خاصة في مكان آخر، إذا فعلا إذا يحتاج إليها المطلب نكرر. شوف كرر. طيب، قبل عليكم السلام المتابعة في الجواب على دليل الاستقراء، نرجع قليلا إلى جواب الأخير للمصنف الذي يرتبط بالوجه الثاني، وهو التمسك بقاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب مصلحة. ولتوضيحه ينبغي ذكر نقاط. النقطة الأولى أننا عرفنا في بعض الأمور التي طرحت في اجتماع الأمر والنهي أنه ليدخل المورد في محل النزاع لابد من وجود المقتضي لكلا الحكمين، وإلا فلو فقد المقتضي لأحدهما فلا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. وهذه المقدمة واضحة، لا بد من وجود المقتضي. النقطة الثانية أن البحث في اجتماع الأمر والنهي طارة يكون مع المندوحة وسعة الوقت، وأخرى يكون مع ضيق الوقت. وعلى رأي المصنف كلاهما يدخلان في محل النزاع، النقطة الثالثة أن عدم الغصبية ليس، التفت لهذه النقطة جيدا، أن عدم الغصبية ليس من الشرائط الشرعية للصلاة، وإنما لتضادها مع قصد القربة والامتثال صارت مانعا عن صحة الصلاة. النقطة الرابعة أن التضاد بين الإيجاب والتحريم إنما هو في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الإنشاء، ولذا تقدم في مباحث سابقة أن واحدا من العلاجات كانت بحمل أحد الحكمين على الإنشائية، فكرتم؟ يعني لو كان المقتضي لكليهما موجودا ولم يمكن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا بد ماذا؟ إذا دلت قرينة على حمل أحدهما على الإنشائية ينحل الأمر. فهذا يعني أن التضاد أين؟ بين الحكمين في مرحلة الفعلية. النقطة الخامسة أنه في تبعية الأحكام للمقتضيات يوجد مبنيان أشير إليهما سابقا، المبنى الأول أن يكون الحكم الشرعي الفعلي تابعا للمصلحة والمفسدة المحرزة، المبنى الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا للمفسدة الواقعية المؤثرة في المبغوضية، وإن لم تكن غلبة تلك المفسدة بمحرزة. إذا اتضح هذه النقاط نرجع إلى ما ذكره المصنف حيث قال: بعد التنزلات المتعددة فإن قاعدة الأولوية إنما تجري في المورد الذي لا يتأتى جريان الأصل العملي فيه، كما في دوران الأمر ماذا بين المحظورين. هذا صار واضح، وضحناه بشكل مفصل في مورد دوران الأمر بين المحظورين لا يجري الأصل الشرعي، لا البراءة ولا الاشتغال. أما في المورد الذي يجري الأصل الشرعي فلا مجال لقاعدة الأولوية لنكتة ذكرناها في بحث سابق، وهي أن جريان هذه القاعدة لغرض تعيين ما يختاره المكلف، ولذا تجري بين الواجب والحرام لا بين الإيجاب والتحريم الذي هو وظيفة الشارع. إذ حينها يستطيع مكلف أن يحسم المسألة على مقتضى الأصل العملي. أما ما هو الأصل الجاري في المقام فيختلف باختلاف المبنى الذي أشرنا إليه في النقطة ما أدري كم الرابعة، أنه في تبعية الأحكام الخامسة، في النقطة الخامسة. فإن اخترنا المبنى الأول فالأصل المحكم هو البراءة العقلية والنقلية، حتى لو كنا نختار في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر أصالة الاشتغال. ركز على هذا المطلب شوي. وذلك
لأن مقامنا ليس من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لما عرفت في إحدى النقاط أن عدم الغصب ليس من قبيل ماذا؟ الشرط الشرعي. إذن لم يجري أصالة الاشتغال هنا حتى لو كنا نقول بها في الأقل والأكثر لكون المورد ليس من الأقل والأكثر، لأن المشكلة جاءت من التضاد لا من جعل الشرطية لكي يكون المورد من قبيل الشك في الجعل الزائد ليأتي خلاف البراءة أو الاشتغال. صار واضح هذا الآن؟ قسم من الأسئلة يجيب عنه. أي نعم، لا يوجد جعل هنا، يوجد مشكلة تضاد، وهذا التضاد يرتفع بكل من البراءة العقلية والبراءة الشرعية مع تفاوت بينهما بنظر المصنف، إذ في البراءة العقلية الذي يرتفع من مراتب الحرمة هو مرتبة التنجز، إذ مفاد البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، بينما الذي يرتفع بحديث الرفع عند المصنف هو مرتبة الفعلية، وقد عرفت في بعض المقدمات أنه لا تضاد بين الوجوب بين الإيجاب والتحريم مع اختلاف المرتبة، فبجريان البراءة عقلا أو نقلا لا يبقى مانع عن فعلية الأمر بالصلاة، فتقع الصلاة صحيحة. أما لماذا جرينا الأصل المؤمن في جانب التحريم ولم نجره في في جانب الإيجاب. أما مع ضيق الوقت فواضح، مع ضيق الوقت وعدم مندوحة فواضح، لأن المكلف يعلم بحسب الفرض بوجود المقتضي للصلاة، ويعلم بأنه سوف يعاقب عليها، بخلاف لا تغصب لكونه يشمل غير مورد الالتقاء مع الصلاة لصدقه على الدخول والبقاء والخروج. نعم، يبقى الإشكال في مورد المندوحة، الظاهر من المصنف أن الصلاة أيضا في مورد المندوحة تكون ماذا؟ صحيح. وربما يوجه ذلك بكفاية قصد الملاك، فسواء أجرينا البراءة في جانب التحريم تكون الصلاة صحيحة لفعلية الأمر بالصلاة، أم لم نجره في جانب التحريم فتكون صحيحة لكفاية قصد الملاك. هذا كله على أي مبنى؟ المبنى الأول من المبنيين في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. صار واضح الأجوبة كلها؟ أجيب عنها. صار واضح الربط بدوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ واضح لماذا جر البراءة في التحريم ولم يجرها في الحرم؟ إذا لم نجرها في التحريم لا نعلم، والمفروض أن نختار المبنى الأول، على المبنى الثاني كلامك صحيح. أما على المبنى الثاني وهو أن المؤثر في الحكم الشرعي هو المفسدة الواقعية الغالبة وإن لم نعلم بها، فالتأثير يكون على نحو النفس أمرية من دون أن يتوقف على الإحراز. في هذه الصورة يرى المصنف أن أصالة البراءة لا تجري، لا العقلية
ولا الشرعي. والسر حتى قبل السر، حتى لو قلنا بجريان أصالة البراءة في الأقل والأكثر لكونه قد اتضح لدينا أن عدم الغصب ليس من الشرائط، فما نحن فيه ليس من صغريات الأقل والأكثر، بل الذي يجري في المقام هو أصالة الاشتغال في مسألة العبادة. وذلك لأنه عندما نشك في المبغوضية مع احتمال أنها غالبة لا يتأتى قصد القربة، بخلافه على المبنى الأول، لأن المؤثر على المبنى الأول ليس هو الشيء بوجوده الواقعي، بل بوجوده الإحراز العلمي، وبما أننا نشك فلا تؤثر تلك المبغوضية الواقعية في عدم تأتي قصد القربة، بينما على المبنى الثاني لما كان المؤثر هو الشيء بوجوده الواقعي وهو محتمل في البين، فلا يتأتى قصد القربة. لعدم العلم بالأمر لكي يقصد إلا على نحو التشريع، ولعدم العلم بمؤثرية الملاك ليكتفى بقصد الملاك، فلا بد من الاحتياط في العبادة أداء خارج الدار مع الممدوحة وقضاء مع عدمها. فتأمل أما ما ذكره في التعليقة فليس من وظيفتنا. صار واضح؟ طيب نرجع إلى صلب الموضوع. فما أدري كان لابد من التوضيح أو لا. تعالوا لنا الله يسامحك. نرجع إلى الإشكال الثالث الذي ذكره المصنف، وعن لابد قلت هذا يعني فهم هذا المطلب يبتني كما لاحظت على نظر المصنف في حديث الرافح في قبح العقاب بلا بيان، في كل هالجوانب ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار، أما في بعض الحواشي في هذا الأمر في عجائب غرائب. نعم.
الإشكال الثالث يمكن إرجاعه إلى إشكالين. الأول أن ما نحن فيه أجنبي عن الموارد المستقرأة، لكون الموارد المستقرأة حسم فيها الأمر في مرحلة الحكم الظاهري، وما نحن فيه الكلام عن تعيين الحكم الواقعي. تقريب ذلك أنه في مثال المرأة المضطربة لا يخلو إما أن يكون الأصل الجاري هو ما يسمى بقاعدة الإمكان، وإما أن يكون الأصل الجاري هو كل من قاعدة الإمكان والاستصحاب بناء على عدم الحكومة والورود في صورة توافق الأصلين، وهو مبنى مغاير لما اختاره المصنف في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة.
شنو يعني مقصود هذا؟ استفد.
أما المورد الذي تجري فيه قاعدة الإمكان فحسب، فذلك بالنسبة لأول رؤية الدم فإنها لا تستطيع أن تثبت الحيضية بالاستصحاب، لوضوح أن حالتها السابقة كانت هي النقاء، لأنه في أول الدم الآن بحسب الفرض. بينما تجري قاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وأما بعد الثلاثة وقبل إتمام العشرة فقاعدة الإمكان تجري وقاعدة الاستصحاب تجري. أما جريان قاعدة الإمكان
فلصدق موضوعها هذا دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض لأنه قبل العشرة فيمكن قبل العشرة وفوق الثلاثة فيمكن. أما جريان الاستصحاب فلوجود حالة سابقة في الثلاثة بناء على أن الأصول عند توافقها في النتيجة لا يكون بينها ورود أو حكومة بل تجري معا. طبعا هذا خلاف مبنى صاحب الكفاية الذي يثبته في تنبيه الأول من تنبيهات البراء. شوف في صفحة 348 بحسب نسخة أهل البيت بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا، تفت لكلمة مطلقا أي موافقا أو مخالفا، هذه كلمة مطلقا. وفي الحلقة الثالثة أشرنا إلى هذا في قول الشهيد الشهيد الصدر فقط، في قول الشهيد الصدر فقط في بحث ماذا التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية راجح. ليه؟ يقين صادق حكمنا بأنه ثلاثة أيام حيض، حكمنا أن ثلاثة أيام حيض بمقتضى قاعدة الإمكان. وما أنها هي مضطربة لا عادة لها، تشك أن هذا الزائد هل هو أيضا يلحق بالسابق أم لا، ففي شك سابق في شك لاحق ويقين صادق فيجري الاستصحاب. ومن الواضح أن القاعدة والاستصحاب تثبتان الحكم الظاهري، ومقامنا هو مقام تشخيص الحكم الواقعي. ولذا كان آخر ما نصل إليه هو ماذا؟ هو الأصول العملية في باب اجتماع الأمر والنهي. البيان الثاني للإشكال أنه في الموارد المستقرأة كان يوجد دليل يعين لنا الحرمة، والدليل المعين للحرمة هو قاعدتي هو قاعدتا الإمكان والاستصحاب، وهما لا يجريان فيما نحن فيه، وإجراؤهما يكون من باب تعدية الحكم من موضوع إلى آخر، وهذا هو القياس المنهي عنه. نقرأ الآن. يقول: فلو ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام. بينا السببين، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون في أيام الاستظهار، إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا لو قيل بأن حرمة الصلاة كما أشرنا في الدرس السابق ذاتية في أيام الحيض، وهذا خلاف رأي مشهور. رأي المشهور أن حرمة الصلاة ماذا؟ تشريعية، يعني ما في مانع الحائض تقوم تتوضأ وتقف على المصلى وتصلي، لا تكون قد فعلت حراما ذاتا. نعم، إذا جاءت بذلك باعتقاد أن الصلاة في هذه الحالة مشروعة تكون ماذا؟ من باب إسناد ما ليس من الدين إلى الدين، فيكون محرما حرمة تشريعية، لا أن هذا الفعل هو بذاته مبغوض. وإلا يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. حصرنا دماغنا شوي جزيفة. Thank you.